أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. شروط المطلقة، ذكرنا أن كتاب الطلاق فيه فصول، والفصل الأول فيه الشروط، شروط المطلق وتكلمنا عنه، وشروط المطلقة وشروط الطلاق. الآن في الأمر الثاني وهو شروط المطلقة. مسألة 485: يشترط في المطلقة أمور. الأمر الأول أن تكون زوجة دائمة. هذا المستند هو عدم الخلاف بين الإجماع بقسمه، زاد النصوص المستفيضة بل المتواترة، صفحة 334 الجزء العاشر المباني. فلا يصح طلاق المتمتع بها. المتمتع بها ما بي طلاق، وهذا احنا ذكرناه في بعض الأمور المرتبطة في النكاح المنقطع أو المؤقت. في أنواع النكاح ذكرنا النكاح المؤقت، المهر والمدة، وكذلك أنه لا يصح فيه الطلاق بل إما هبة المدة أو انتهاء المدة. فلا يصح طلاق المتمتع بها، بل فراقها يتحقق بأحد أمرين: بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة، هذا واضح انقضاء المدة بعد هو حسب المدة، أو بذل المدة. هاي نصوص موجودة لها، بأن يقول الرجل: وهبتك مدة المتعة. نعم، عن أبي جعفر عليه السلام: المتعة ليست من الأربعة، لأنها لا تطلق ولا ترث. شوف، لأنها لا تطلق ولا يعتبر في صحة البذل، بذل الهبة، الشروط المعتبرة في الطلاق من الإشهاد، يعني شاهدان عادلان رجلان، والخلو من الحيض والنفاس وغيرهما. لماذا؟ لعدم الدليل. هذا هو الأمر الأول، بأن المطلقة يشترط أن تكون زوجة دائمة، أما المؤقت أو المنقطع فلا تطلق، إما هبة أو بذل. وشروط البذل والبذل ليس فيه شروط الطلاق لعدم الدليل. الأمر الثاني، الشرط الثاني من شروط المطلقة، أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، فلا يصح طلاق الحائض ولا النفساء. هاي نصوص طبعا موجودة في صفحة 336 الجزء العاشر المباني. منها يقول عليه السلام: لا طلاق إلا على السنة، ولا طلاق إلا على طهر من غير جماع. ثم يقول السيد: والمراد بها بهما، يعني بالحاض والنفاس وذات النفاس، ذات الدمين فعلا. يعني المرأة عندما ترى الدم أو يخرج الدم من موضع الحيض كما أخذناه في الجزء الأول، الدماء الثلاثة، فصارت حائض، ويبقى أنها حائض حتى لو انقطع الدم ما لم تغتسل، يعني محدثة بالأكبر. هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني هو أنه إذا انقطع الدم، نعم، قبل لا ينقطع الدم تسمى ذات الدم فعلا. هذا هو المراد هنا في الروايات، أنه أنتم تشترطون أن تكون المرأة غير حائض وغير نفساء، يعني ليست لها عندها دم فعلا، يسموها ذات الدمين فعلا. فالحائض والنفساء على معنيين: أن المرأة إذا خرج منها الدم، المعنى الأول اللي هو في الدماء الثلاثة في الحيض، زين، اللي ما يصير تصلي إلا تغتسل، هذا وين؟ هذا في المرأة في الدماء الثلاثة اللي رأت الدم ولو انقطع بعد انتهاء الحيض ما لم تغتسل. أما هنا لا، لابد أن تكون ذات الدم، يعني يكون الدم موجود، أما مجرد الانقطاع وإن كان انقطاعا تاما وإن كان انقطاعا تاما. نعم هاي هناك هذا تعتبر تبقى أن محتسب الأكبر ما لم تختسل. هنا لا، المراد منها يكون أكو بها دم، فلهذا قال والمراد بهما ذات الدمين فعلا. هذا هو طبعا في الجواهر جزء 22 صفحة 385 يقول المنساق من ظاهر النصوص وهذا أنها تكون أو أنهما أنها إما الحائض أو النفاس تكون ذات الدم. فلو نقيتا من الدمين ولما يعني لم تغتسلا من الحدث صح طلاقهما. مع العلم هي لا زالت محتذبة الأكبر ولا زالت حائض ولا زالت نفساء ما لم تغتسل، ولكن لا يصدق عليها أنها ذات الدم. وأما الطلاق الواقع، هاي مسألة أخرى. إذن الشرط الثاني عرفنا أن المرأة لابد أن لا تكون حائض ولابد أن لا تكون نفساء، والمقصود من الحائض والنفساء أن تكون ذات دم فعلا. هذا الأمر الثاني، الأمر الآخر. فلو نقت من الدم وإن كانت أو لا زالت باقية على الحدث من الحيض والنفاس، ولكنه يجوز طلاقها لأنها مو ذات دم فعلا، كما دلت عليه أو دل عليه السياق من ظاهر النصوص. الأمر الآخر النقاء المتخلل بين دمين المحكوم عليهما بالحيضية، المحكوم عليهما على الدمين بالحيضية. هذا النقاء تقدم عندنا بعض الفقهاء ذهب إلى أنه حيض أو نفاس إذا بين دمين أنهما نفاس واحد، إذا كان نفاس أو حيض ما يصح طلاقه في هذا النقاء. بعضهم ذهب إلى أنه طهر، إذا كان طهر يصح طلاقها، لكن سيد الله حفظه لم يجزم بأحد الأمرين، فهذا احتياط وجوب أن ترتب أحكام الطاهرة وأحكام الحائض. فلهذا قال وأما الطلاق الواقع في النقاء المتخلل بين دمين من حيض واحد من حيض أو نفاس واحد، هاي واحد راجع للثنين يعني حيض واحد أو نفاس واحد، فلا يترك الاحتياط فيه بالاجتناب عنها وتجديد طلاقها. يعني إذا طلقت في النقاء المتخلل بين الدمين المحكوم عليهما بالحيضية الواحدة أو النفاس الواحد، هذا إما طلاق صحيح أو مو صحيح. فش نقول؟ نقول إما يجدد الطلاق بعد الطهر الواقعي والطهر بنحو الجسم جيد، وإما إذا يريد يرجع لها يكون يعقد عليها زين بعد العدة لاحتمال أن الطلاق صحيح. فلا يترك الاحتياط في هذا الطلاق بالاجتناب عنها لعل الطلاق صحيح وتجديد طلاقها زين بعد تحقق الطهر أو مراجعتها بعد تطليقها إذا كانت في العدة، مراجعتها إما بالعدة الرجعية أو بعقد جديد بعد تطليقه ثم تطليقها أو مراجعتها. مراجعتها هنا شخصيت يعني في العدة الرجعية يرجع لها، فإن كانت هي زوجة واقعين بعد هي زوجة ما مطلقه يعني طلاق إذا كان الطلاق باطل فهي زوجته، إذا الطلاق صحيح فراجعها بالعدة، هاي عدة رجعية ثم يطلقها فيكون الطلاق صحيح زين. فإذا عندنا هنا ثلاث صور لحل هذه المشكلة، طلقها في النقاء المتخلل بين الدمين، إما الطلاق صحيح أو مو صحيح. فشنو النتيجة هنا؟ يقول يجتنب عنها. لماذا يجتنب عنها؟ لعل الطلاق صحيح زين يريد خليها يخلي الطلاق صحيح. شلون؟ خطية على نحو الجزم بحيث تروح تتزوج هو يتزوج أربعة غيرها، يقول إما يطلقها مرة ثانية بعد انتهاء العدة وفي طهر، أو يراجعها في العدة لعله الطلاق صحيح فتكون في العدة الرجعية ورجوعها في محلة ثم يطلقها. نعم. والصورة الأخرى اللي احنا ذكرناها أنه إذا يريد يراجعها فعلا ويتزوجها أو تكون زوجته واقعا، شو يسوي؟ يعقد عقد جديد، بس وين؟ بعد انتهاء العدة. نعم. مسألة 486 إن شاء الله واضحة. تستثنى، إلى الآن ذكرنا شرطين، الشرط الأول أن تكون الزوجة دائمة، الشرط الثاني أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس. الآن من ضمن هذا الشرط الثاني عندنا مستثنيات، أنه مرأة حائض يجوز طلاقها ومرأة نفساء يجوز طلاقها. ما هي المستثنيات؟ أمور ثلاثة. مثل 486 تستثنى من اعتبار الطهر في المطلقة موارد. الأول أن لا تكون مدخولا بها فيصح طلاقها وإن كانت حائضين. هذا الأمر الأول. المرأة ما مدخول بها وهي حائض، نقول يجوز طلاقها وإن كانت حائض. اثنين، أن تكون مستبينة الحمل، حامل هذا شرط الأمر الأول، والحمل يعني مستبين واضح ظاهر. زين، فهنا حتى لو كانت حائض باعتبار أن الحيض اجتمع مع الحمل كما تقدم، أو كانت مثلا نفساء، كان يكون هذا تقدم عندنا عندها توأم جابت واحد ورأت الدم ولا زالت حامل بالثاني، فإنه يصح طلاقها وإن كانت حائضا بناء على اجتماع الحيض والحميل كما مر في كتاب الطهارة. المستند في هذين الأمرين والاستثنائين نصوص صفحة 338 الجزء العاشر المباني، منها قال عليه السلام، هذا أيضا عندنا تقدم وذكرناها هذه الرواية، قال عليه السلام: خمس يطلقن على كل حال: الحامل المتبين، المتبين حملها، والاثنين والتي لم يدخل بها زوجها، يعني على كل حال يعني شو كان طهر أو حائض أو نفساء، ثلاثة والغائب كما سيأتي عنها زوجها، أربعة والتي لم تحوض يعني اليائس، خمسة والتي قد، طبعا هذا اليأس بعد ما يطبق عليه نفساء أو حائض، لا النفساء عفوا اليأس راح يجينا في غير مورد، شنو معناه أنه يطلقن على كل حال، والتي قد جلست عن المحيط، طبعا التي لم تحض المسترابة المقصود منها، التي لم تحض عن المسترابة، الخمسة هي اليأس والتي جلست عن المحيط. المهم احنا اللي فيدنا وين؟ الحامل المتبين حملها والتي لم يدخل بها. زين، هذه هذا المستند اللي هو النصوص متعددة، قلنا صفحة 338 جزء العاشر المباني. ثم يقول السيد، مسألة 487: لو طلق زوجته غير أو مستبينة الحمل وهي حائض، ثم علم طلق مرته، زين، وهي حائض المشكلة، ثم علم أنها كانت حاملا وقتئذ، يعني وقت طلاقها، طلقها اليوم، طلقها قبل أسبوع وهي حائض، فالمفروض هو طلاق باطل لأن حائض، لكن ورا أسبوع علم أنه قبل أسبوع كانت حامل، هذا يصحح الطلاق باعتبار حامل، والحامل حتى لو كانت حائض يجوز طلاقها. نقول لا، إحنا الحامل اللي يريده يجوز طلاقها وإن كانت حائض، لابد أن تكون مستبينة الحمل، وهناك لم تكن مستبينة في وقت الطلاق. قال: ثم علم أنها كانت حاملة الوقت إذن بطل طلاقها. ليش بطل طلاقها؟ لأنها حائض. راح تقول لي مو حامل ومستثنى، نقول لك يا حامل، الحامل المستبين وهي لم تكن مستبينة، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط فيه ولو بتطليقها ثانيا. ليش؟ لعله هكذا احتمل بعضهم أنه المدار في صحة طلاق الحامل الحائض هو أن تكون حامل، أما مستبينة الحمل حتى نعرف أنها حامل، لا أكثر ولا أقل. الجواب نقول لا، ظاهر أنه مستبينة الحمل قيد احترازي، لا يكفي الحمل وحده في استثناء أن تكون طاهرة من الحيض، لا، لابد أن تكون مستبينة الحمل فيصح طلاقها إذا كانت حائض، يعني وإن كانت حائض، أما مجرد أنها حامل وطلقها وهي حائض لا يصح الطلاق ما لم تكن مستبينة. زين، هذا هو الأمر الثاني. إذن إلى الآن ذكرنا أمرين من الاستثناءات: أن الحائض والنفساء يجوز طلاقها، الأول إذا لم يكن مدخول بها وإن كانت حائض أو نفساء. زين، هسه شلون نفساء أو حائض؟ ما المهم. واثنين، أن تكون مستبينة الحمل مثل ما ذكرنا. الأمر الثالث، الاستثناء الثالث، أن يكون المطلق غائبا، أن يكون المطلق غائبا فيصح منه، من الغائب المطلق فيصح من المطلق طلاقها، طلاق الزوجة، وإن صادف أيام حيضها ولكن مع توفر شرطين، هذا اللي ذكرنا احنا، والغائب عنها زوجها في الرواية. فإذا المرأة الحائض لا يجوز طلاقها إلا في موارد، من ضمن الموارد أن يكون الزوج غائبا عنها، بحيث هكذا ان شاء الله راح نبين انه الغائب عن الزوجه يجوز طلاقها وان صادف الطلاق في ايام حيضها بل في ايام او في ايام نفاسها، ولكن مع توفر امرين. الاول قال ولكن مع توفر شرطين. الاول طبعا احنا ذكرنا قلنا هاي اكو نصوص وذكرنا الصفحه. نعم، نجد ما هما الشرطان اللذان لابد من توفرهما في طلاق الغائب لزوجته. الأمر الأول ألا يتيسر له استعلام حالها. هو غائب بس يقدر يخابرها، يقدر يخابر أختها، يتواصل خصوصا في هذا الآن التطور زين، ويقدر يستعلم حالها. نقول ما طنام أنه يقدر يستعلم حالها بالعلمي أو الاطمئنان أو من خلال حافظ وقتها عادتها ويعرف وقتها وعادتها منضبطة دائم عادة منتظمة دائم مؤقتة عددية يعرف. نقول فإذا هذا بعد ما يصدق ما يصير، لا ما يصير يطلقها شلون ما كان، كون يعرف ولو مع الاطمئنان من أو العلم، العلم أو الاطمئنان من خلال الاتصال أو من خلال معرفة عادتها المنتظمة. إذن هذا الشرط الأول. أما إذا ما هذا الطريق مسدود، لا يقدر يعلم، لا ما يصير عنده علم ولا يصير عنده اطمئنان، الطرق كلها مسدودة. هذا الشرط الأول، أن لا يتيسر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمئنان الحاصل من العلمي بعادته الوقتية أو بغيره من الأمارات الشرعية. زين، الشرط الثاني طبعا هذا هذا الشرط الأول هو المنساق من الروايات، هو جهلها بحالها. يفهم أو يفهم العرف من مجموع الأدلة الميزان في الجواز هو عدم التمكن من الاستعلام، مو مجرد أنه غائب. أنه غائب لا يكفي بحد ذاته، الغائب المعروف والذي يفهم من الروايات يعني ما يقدر يستعلم حالها، هذا المناط. فالغائب اللي يقدر يستعلم حالها ما يجوز يطلقها شلون ما كان، لازم يكون مثلا يسأل عنها، يصير عنده علم اطمئنان بأنها ليست حاضية الله يصح طلاقها. الشرط الآخر أن تمضي على انفصاله. انفصال من؟ انفصال الزوج عن الزوجة عنها مدة شهر واحد على الأحوط وجوبا، والأحوط الأولى مضي 3 أشهر. هذا الشرط الثاني مختلف فيه عند الفقهاء استنادا لاختلاف الروايات. بعض الروايات تدل على جواز الإطلاق طلاق على الإطلاق، يعني حتى لو منفصل عنها اتصال أسبوع مو شهر ولا شهرين ولا 3. زين، ما دام أنه غائب ولا يستعلم حالها. اثنيا، ما يدل على الجواز بعد شهر، أكو روايات إلا بعد شهر اللي سيد استند إلها. 3، ما يدل على الجواز بعد 3 أشهر اللي سيد قال أحوط الأولى. 4، ما يدل على الجواز بالأهلة والشهور. هذه الروايات صفحة 340 إلى 342 جزء 30 جزء عفوا جزء 10 المباني، تعارض الروايات فالتساقط مع عدم وجود المرجح، ولكن هنا يوجد مرجح بعد التساقط. زين، المرجح المشهور قائلونه نعم بتقدير المدة، فمقتضى الاحتياط أن تكون مدة، وهناك بحث أوسع من هذا، لكن هو هذا السيد الله يحفظه ماله إلى كفاية الشهر الواحد، فلهذا قال احتياط وجوبي، يعني ما جازم أن تمضي على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الأحوط وجوبا. وكأنه السيد الله يحفظه أصلا لا يرى باحتياج إلى مدة ما دام أنه غائب لا يستعلم حالها، ولكن احتاط بالشهر هذا مجرد أنه المشهور يرى ذلك. وإن كانت بعض الروايات قالت يجوز الطلاق مطلقا. زين، نعم، والأحوط الأولى مضي 3 أشهر باعتبار أكو كلام نعم في 3 أشهر، وأكو روايات وأكو قائل بها، فهذا احتياط. إذن الأمر الثالث والاستثناء الثالث أن يكون الزوج غائبا عن زوجته. فإذا كان غائب يجوز طلقه وإن كانت حاضرة ونفساء، ولكن بشرطين: أن لا يتمكن من استعلام حالها. 2، أن تمضي مدة شهر من باب الاحتياط الوجوبي. يقول السيد: لا فرق، مسألة جديدة، عفوا، ولو طلقها مع الإخلال بأحد الشرطين المذكورين، يعني يقدر يستعلم حالها أو ما يقدر، ولكن لم تمضي شهر وصادف أيام حيضها، لم يحكم بصحة الطلاق. بعد نرجع للقاعدة. نعم، لا فرق في صحة الطلاق الغائب مع توفر الشرطين المتقدمين، مثل 488، لا فرق في صحة الطلاق الغائب مع توفر الشرطين المتقدمين اللي ذكرناه: لا يتيسر له استعلام حالها، أن تمضي على انفصاله مدة شهر واحد على الأحوط وجوبا. بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق. هذا كل أطلاق الأدلة، المدار على المطلق لا المدار على الزوج. فالمطلق سواء كان الزوج أو وكيل الزوج إذا كان غائبا عن الزوجة زين، فإذا لم يتيسر استعلام حالها نعم وانفصل عنها لمدة الشهر نقول يجوز الطلاق ويصح الطلاق نعم. فإذا هذه الشروط، الشروط للمطلق وليس الشروط للزوج، ولا فرق في المطلق أن يكون زوجا أو يكون وكيلا، الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق نعم. المسألة 489 يقول السيد: الاكتفاء بمضي المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص بما كانت تحيض. هي تحيض نعم، وهذا الكلام اللي يتقدم. أما إذا لم تكن تحيض يعني مسترابة، فقد دلت النصوص على أنه يكون المدة 3 أشهر. إحنا ذكرنا الغائب يجوز أن يطلق زوجته نعم بشرطين، وإن صادف طلاقه لها في أيام حيضها نعم. هذا وين؟ طبعا شنو الشرط؟ ما هما شرطان؟ الشرط الثاني قلنا أن ينفصل عنها شهر على لحظة وجوبا. يقول هذا في غير المسترابة، أما المسترابة وهي المرأة في سن من تحيض ولكنها لا تحيض، نقول هذه هنا لابد من 3 أشهر لدلالة النصوص الواضحة على ذلك. الاكتفاء بمضي المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص بما كانت بمن كانت تحيض. فإذا كانت مسترابة أي لا تحيض وهي في سن من تحيض، هاي أي لا تحيض وهي في سن من تحيض، هاي تعريف للمسترابة، فلا بد من مضي 3 أشهر من حين الدخول بها. متى دخل بها؟ قال قبل شهرين دخلت بها، والآن أنا ما أقدر أستعلم حالها ولا أطلقها، نقل انتظر شهر. قال ليش مو قلتوا شهر احتياط وجوبي يكفي؟ نقل ذاك الشهر إما اللي غير المسترابة. أما المسترابة فقد دل النص أو النصوص صفحة 343 جزء 10 المباني أنه لابد من 3 أشهر، منها قال يمسك عنها 3 أشهر ثم يطلقها. فلهذا قال السيد: فلابد من مضي 3 أشهر من حين الدخول بها، وحينئذ يعني حين مضي 3 أشهر يجوز له طلاقها وإن احتمل طرو الحيض عليها حال الطلاق، لإطلاق النصوص طبعا حتى مع الاحتمال. جيد، إذن بالنسبة للغائب اللي قلنا له يصير يطلق بالشرطين، الشرط الثاني اللي قلنا شهر احتياط وجوبي، هاي في غير المسترابة. أما المسترابة فقد دلت النصوص بنحو الجزم أنه لابد من 3 أشهر. مسألة 490 يقول السيد: إذا كان المطلق حاضرا لا يكن، لا حاضر يعني مو غائب، حاضر وليس غائب، يعني أنه كلاهما في نفس المنطقة، بل لعله في نفس الفرع أو في نفس البيت، لكن لا يصل إلى الزوج ليعلم حالها لمرض أو خوف أو سجن أو غير ذلك، فهذا بالتالي هو مو غائب، موجود موجود ولكنه لا يتمكن من استعلام حالها. نقول نعم، هنا النكتة في استثناء الغائب نعم من الحيض والنفاس، من الغائب حتى يصير يطلق مرته حتى لو كانت حاضة ونفاس، لأنه ما يقدر يستعلم حالها. نقول النكتة في الغائب أنه لا يتمكن من استعلام حالها وليس في الغائب، فمتى ما كان الزوج لا يتمكن من استعلام حالها وإن كان حاضرا، إذن الغائب كعنوان ما مأخوذ به الموضوعية، الغائب كعنوان مأخوذ به الطريقية، بمعنى بما أنه لا يتمكن من استعلام حالها، فلو كان حاضرا لا يتمكن من استعلام حالها ينطبق عليه حكم الغائب، وهو يجوز طلاقها بالشرطين المذكورين. الشرط الأول واضح أنه لا يتمكن من استعلام حالها، الشرط الثاني ينتظر شهر احتياط وجوبي. قال: إذا كان المطلق حاضرا لكن لا يصل إلى الزوجة ليعلم حالها لمرض، موجود مريض بس ما يقدر يعلم حالها، أو خوف أو سجن أو غير ذلك، فهو بمنزلة الغائب. شوف ايش راح يذكر: فالمناط راح يبين المستند انفصاله عنها، انفصال المطلق عنها عن الزوجة بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض. إذن كعنوان غائب، كعنوان ما مأخوذ على نحو الموضوعية، بس مأخوذ على نحو أنه لا يتمكن من استعلام حالها، فلا فرق بين الغائب والحاضر. وفي حكمه، وفي حكم الغائب، نعم، ما إذا كانت المرأة تكتم أو تكتم حالها ما عنه وأراد طلاقها. يا بنت الحلال شنو الآن أنت طاهر حاضر حتى طلقت ما تبين، فإذا هنا لا يتمكن من استعلام حالها. فحتى لو كان في نفس البيت، حتى لو كان في نفس الغرفة، بعد هنا ما دام لم يتمكن فيجوز الطلاق، فإنه يجوز له أن يطلقها مع توفر شرطين متقدمين. هو الشرط الأول واضح، لأن لا يتمكن، الثاني انفصال عنها شهر واحد احتياط وجوبي. فإذا المناط والملاك واحد وهو متحقق سواء كان غائب أو حاضر، بل حتى لو كان موجود معها في نفس الغرفة. المسألة 491 يقول السيد: إذا انفصل عنها وهي حائض لم يجوز له طلاقها إلا بعد مضي يقطع بانقطاع ذلك الحيض. هنا ما ينطبق عليه لأنه غائب، انفصل عنها قال أنا صار لشهرين من عفتها، زين فيصير أطلق؟ يقول لا، كون تعلم بأنها وتطمئن بأنها طاهر لا حائض ولا نفساء. ولو طلق، ليش باعتبار هاي الشروط لاشتراط الطهارة، ولو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونه حائضا صح طلاقها مع توفر شرطين المذكورين آنفا. الآن بعد مدة ما يدري أنه حاضر ومحاض، إذن مين هنا؟ إذا لم يتمكن من استعلام حالها وانفصل عنها لمدة الشهر على لحظة وجوبا، نقول توفر الشرطان وينطبق عليه شنو؟ الاستثناء. لا يتمكن من استعلام حالها، ولا يتمكن هو من استعلام حالها، وانفصل عنها لمدة شهر احتياط وجوبي أو 3 أشهر إذا كانت مسترابة، فينطبق عليه المورد ويجوز طلاقها ويصوح. قال: ولو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم أو لم يعلم بكونه حائضا صح طلاقها مع توفر الشرطين المذكورين آنفا. شنو؟ أنه لم يتمكن من استعلام حالها، زين، أو وانفصال لمدة شهر احتياط وجوبي، وفي المستلابة 3 أشهر، وإن تبين وقوعه في حال الحيض. الآن يقول أنا طلقتها، ليش طلقتها؟ ما أدري أنه حاضي ومحاض. نقول له ما يصير، قال مو أنا ما تمكن من استعلام حالها وانفصلت عنها صار لأكثر من شهر أو 3 أشهر وهي مسترابة، نقول طلاق صحيح. جانا ورا أسبوع قال يابها تبين أنها كانت حائض من طلقتها، نقول له ماكو مشكلة، لأن المدار أنه في وقت الطلاق يتوفر فيك الشرطان وقد توفر الشرطان فيك، فحتى لو كانت أنها حائض واقعا أثناء الطلاق فالطلاق صحيح لإطلاق الأدلة طبعا. قال: وإن تبين وقوعه في حال الحيض، هاي مسألة مهمة، زين، لإطلاق أدلة الاستثناء وهو طلاق الغائب بالشرطين. الأمر الثالث، يعني الشرط الثالث في المطلقة، الشرط الأول قلنا أن تكون زوجة دائمة، الشرط الثاني أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، وقد ذكرنا 3 استثناءات يمكن طلاق الحائض والنفساء في هذه الاستثناءات. الأمر الثالث أن تكون طاهرا طهرا لم يقاربها زوجها فيه ولو بغير إنزالين، هذا طبعا بلا خلاف بل الإجماع بقسميه زائد نصوص صفحة 344 الجزء 10 المباني، زين، وذكرنا حديث في الأمر الثاني، زين، الأمر الثاني اللي هو شنو قلنا؟ أن لا تكون، أن تكون طاهرة، نعم. شوف إيش قال هذا التعبير مالتها، لا لا، بالأمر الثاني اللي قلنا ولا طلاق إلا على طهر من غير جماع، هذا هو أيضا مستند واحدة من النصوص. فالمرأة يقول هاي طاهرة لا حاض ولا نفساء، يصير أطلقها؟ نقول له مولانا هاي الطهور يصير طاهرة، يقول صار 5 أيام، هاي 5 أيام دخلت بها؟ قال إيه. نقول له ما يصير، نريد الطهر اللي هو خالي من الحيض والنفاس أن لا يكون مدخولا بها، نصوص إجماع عدم الخلاف. فلهذا قال أن تكون طاهرا طهرا لم يقاربها زوجها فيه ولو بغير إنزال، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض وتطهر. ثم يطلقها من قبل أن يواقعها. ويستثنى من ذلك أيضا هنا ثلاثة استثناءات: مرأة طاهر ولكن واقعها في طهرها، قلنا ما يصح الطلاق. نقول هنا استثناءات ثلاثة: الأول الصغيرة واليائسة، فإنه يصح طلاقها في طهر المواقعة. اثنين الحامل المستبين حملها، فإنه يصح طلاقها في طهر المواقعة أيضا. هذه نصوص، زين، نصوص متعددة، صفحة 344 جزء العاشر المباني. ولو طلق، إذا شوف الصغيرة اليائسة، الصغيرة واليائسة، هذا الاستثناء الأول، يصح طلاقهما في طهر المواقعة. اليائسة باعتبار ما تحيض، زين، فواقعها نقول هي طاهر، زين، ما بيها لاحظ ولا نفاس، لكن مواقعها نقول هذا بعد ما ترهم، ننتظر بالله، ننتظر حيض، ماكو حيض، إذا بعد ما يصح طلاقها أبدا، هذا غير زين. يائسة عمرها 60 سنة ما ترى الدم، لا حيض ولا نفاس، وهو واقعها، نقول بالله انتظر الحيض والنفاس، ما يصير، ننتظر انه تحيض وبعدين تطهر، يا الله ما يصير، هذا ما عنده لا حيض ولا نفاس. الصغيره تدري الصغيره ما يصير اصلا مواقعتها، لكن لو واقعها عصيانا، نعم الصغيره اصلا نقول مشيها، زين، لانه دلت النصوص على ذلك، الصغيره اصلا لا يجوز مواقعتها كما تقدم، لكن لو واقعها نقول انت شنو، تعال انتظر ان تكون حاضر، هي صغيره نفساء، هي صغيره من لها، زين، فبالتالي الصغيره واليائسه ما دام انه قد واقعها، حتى لو كان قد واقعها او وقعهما، فيجوز طلاقها او طلاقهما. اثنين الحامل المستبين، قلنا فانه يصح طلاقها في طهر المواقع ايضا. ولو طلق غير المستبين حملها، غير المستبين حملها أو حملها في طهر المجامعة، ثم ظهر أنها كانت حاملين، يحكم ببطلان طلاقها. احنا قلنا لازم تكون طاهرة، وهذا الطهر ما بمواقعة، اكو استثناءات قلنا صغيرة ويائسة والحامل المستبين حملها، هاي حامل ومستبين حملها وواقعها، نقول لها ما طول واقعتها ما يصير طلاقها، نقول لا، لأن حامل مستبين حملها، دلت النصوص عليها من على جواز طلاقها، على جواز طلاقها، هذا استثناء، حتى لو كنت الآن داخل بيها، حتى لو كانت طاهر وداخل بها، نقول ما دامت أنها حامل مستبين الطلاق صحيح. أما إذا كانت حامل غير مستبين نقول لا يصح الطلاق، لأن الحمل زائد الاستبانة أو أنه الحبل مستبين، هذان قيدان احترازيان. قال ثم ولو طلق غير المستبين حملها في طهر المجامعة ثم ظهر أنها كانت حاملين، يحكم ببطلان طلاقها. ليش؟ لأن لا يكفي الحمل وحده، لابد أن تكون الحمل شبي ظاهر بائن مستبين واضح، نعم، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط، هذا تقدم في ذلك، ولو بتطليقة ثانية، قلنا الاحتمال أنه الحمل يكفي، زين، في جواز الطلاق. الأمر الثالث، الاستثناء الثالث، المسترابة، وهي التي لا تحيض، قلنا عرفناها، في سن من تحيض، سواء كان لعارض أو عارض اتفاقي أم لعادة جارية في أمثالها، كما في أيام إرضاعها أو في أوائل بلوغها، فإنه إذا أراد تطليقها اعتزلها ثلاثة أشهر، هاي النصوص اللي ذكرناها، ثم طلقها فيصح طلاقها حينئذ وإن كان في طهر المواقعة. وأما أن يطلق قبل مضي المدة المذكورة فلا يقع الطلاق. أي واضح إن شاء الله. مسترابة، زين، في سن من تحيض، عمرها 20-25 سنة ولكنها لا تحيض ودخل بيها، نقول له هذا ما طول واقعتها، بعد ما يصير تطلقها إلا بعد ثلاثة أشهر، ما نقول له انتظر أن تحيض مرة ثانية لأنها لا تحيض. نعم، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.